أحبائي، أهلا بكم في مشوار جديد لنا عبر صفحات الكتاب المقدس. ما زلنا متوقفين عند محطتنا في سفر النبي زكريا. أصلي أن ينير الله عقولنا لنفهم مشيئته الصالحة من خلال كلمته المقدسة. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثالث من نبوة زكريا الشيقة، وقد تحدثنا عن خلاص المسيح. فلم يكن بإمكان يهوشع رئيس الكهنة أن يقف أمام الله القدوس البار وهو في ثياب قذرة. وفي يومنا هذا فإن كل مؤمن هو كاهن أمام الله، لكن البعض منا يقفون بملابس قذرة، إلا أننا مكسوون ببر المسيح إن كنا مخلصين. وهذه هي الصورة التي أمامنا هنا. فالثياب القذرة التي تمثل الخطية ينبغي أن تنزع عنه، وينبغي أن يرتدي ملابس نظيفة ترمز إلى بر المسيح. وهذا يمثل خلاصنا ويجعل من هذه الآية شيئا ثمينا بالنسبة لنا. المسيح لن يقبل ثيابنا القذرة البالية التي تمثل برنا الذاتي، لهذا فسوف ينزعها عنا ويكسون ببره هو. وحينما نقف أمام الله ونحن نكتسي ببر المسيح، فلن يستطيع أي كائن مخلوق أن يتهمنا بأي شيء أبدا، لأننا مختار الله. لكن هل من الممكن أن يقع المؤمن في الخطية؟ أجل. وعندها ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ أن يلتجئ إلى كرسي رحمة الله ويعترف بخطيته. ورأينا إضافة العمامة على ملابسه منقوش عليها قدس للرب، فهو سيستخدم الآن من قبل الرب كما سيستخدم الله الشعب في المستقبل. لقد كان يهوشع قذرا، لكن الله كان لديه فداء مكنه من إسباغ نعمته ورحمته عليه. والآن لقد خلص يهوشع، لكن الله يقول له إن أردت أن أستخدمك فينبغي أن تبقى نظيفا وطاهرا. ينبغي عليك أن تسلك في طرقي، يجب أن تكون مطيعا لي. ولا يقول الله هذا القول ليهوشع فحسب، بل يقوله للأمة أيضا ولي ولك اليوم. ثم رأى زكريا رؤيا الغصن، وهي صورة رائعة عن الرب يسوع. والغصن هو الحجر أيضا الذي له سبع أعين، إشارة إلى أن المسيح يمتلك معرفة كاملة وحكمة تامة. كما ترى صديقي، فإن رؤى زكريا تتحدث عن المسيح بشكل رئيسي. أرجو أنت أيضا أن يكون تركيزك على المسيح مصدر ورئيس خلاصنا. هذا يأتي بنا إلى الفصل الرابع من زكريا، حيث نصل إلى رؤيا زكريا السابعة. وإن فكرنا في الرؤى التي رآها زكريا فسوف نجد بأنه رأى قصة مترابطة. فقد رأى أولا الفرسان تحت شجر الآس، ثم القرون الأربعة، يلي ذلك الصناع الأربعة، بعد ذلك الرجل الذي يحمل حبل قياس، تليه يهوشع والشيطان، ثم الغصن والحجر ذي السبع أعين. وقد رأينا أن الرؤى الأربعة الأولى ترمز إلى التحرر الخارجي من عبودية بابل واضطهادها، كما أن الرؤى كانت تتطلع إلى نهاية الأزمنة حيث تتشتت الأمة في بقاع الأرض، ثم تعود إلى أرض الموعد حينما يسمح الرب يسوع لهم بذلك. أما الرؤيتان الخامسة والسادسة فترمزان إلى الخلاص الداخلي، فالكاهن العظيم يهوشع كان يرتدي ثيابا قذرة أبدلها الله بثياب نظيفة. وهذا يحكي قصة شعب أعيد إلى الأرض لهدف ما، لكن الله لا يستطيع أن يستخدمهم بسبب خطاياهم، لهذا ينبغي أن يتطهروا، لكنهم لا يستطيعون تطهير أنفسهم، وديانتهم لا تستطيع تطهيرهم أيضا. فالتطهير يجب أن يأتي من شخص آخر غير أنفسهم. نقرأ في نبوة إشعياء: هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فالله نفسه هو الذي يوفر الفداء. بماذا؟ بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. والتطهير هو في الواقع خلاص، كما يقول الرسول بولس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. بعد أن تطهر الكاهن العظيم يهوشع، قد تظن صديقي المستمع أنه أصبح جاهزا للخدمة، لكنه ليس جاهزا بعد. نأتي الآن إلى رؤيا منارة الذهب التي سترينا كيف يملأ يهوشع منصب الكاهن العظيم. من أجل تأملاتنا نستمع إلى قراءة الآيات السبع الأولى من الفصل الرابع من زكريا.
فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه، وقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب، وكوزها على رأسها، وسبعة سرج عليها، وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها، وعندها زيتونتان، إحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. فأجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي، قال رب الجنود: من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا، فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين، كرامة كرامة له.
فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه. أذكرك صديقي أن النبي زكريا كان مستيقظا حينما تلقى هذه الرؤى، وقد تلقى حتى هذه اللحظة ست رؤى رائعة، وهكذا لابد أنه قد شعر بالدوار الآن، مما جعل الملاك ينبهه لأنه لا ينبغي أن يعطى هذه الرؤى في حلم، بل ينبغي عليه أن يراها بكل تفاصيلها. عدد 2: وقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب، وكوزها على رأسها، وسبعة سرج عليها، وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها. هذه هي المنارة التي كانت موجودة في قدس خيمة الاجتماع وفي قدس الهيكل لاحقا، وهي ترمز للأمة. وهناك العديد من الرموز المستخدمة في الكتاب المقدس عن هذه الأمة، مثل العليقة المشتعلة والكرمة وشجرة الزيتون، لكن الرمز المستخدم هنا هو المنارة. في خيمة الاجتماع ثم في الهيكل كانت المنارة السباعية الأفرع أجمل القطع الموجودة هناك، وكان بصلئيل هو الصانع الماهر الذي صنع هذه المنارة من الذهب الخالص. كانت هناك ثلاثة أفرع تتشعب من كل جانب منها، وفي كل شعبة ثلاث كاسات ببرعم وزهر توضع فيها السرج. وكان رئيس الكهنة مسؤولا عن المنارة، فقد كان يضيئها ويبقيها ممتلئة بالزيت، كما كان ينبغي عليه أن يقص الفتائل وأن يضمن اشتعالها بصورة دائمة. وفي سفر الرؤيا نرى صورة للرب يسوع المسيح كاهننا العظيم، وهو يمشي وسط المنائر التي تمثل الكنائس السبع في آسيا الصغرى. وقد حذر الله هذه الكنائس من أنه إن لم تتب عن خطاياها فسوف يزيح مناراتها، وهذا هو ما فعله الله، فلم تعد أي من تلك الكنائس موجودة في وقتنا الحاضر، فقد دمرت جميعها حيث أزال الله مناراتها. وهنا في رؤيا زكريا نجد صورة الأمة الممثلة في المنارة، والتي ستصبح شاهدة لله في المستقبل. وكوزها على رأسها، هذا شيء جديد مضاف لا نجده في التعليمات التي أعطاها الله لموسى قديما عن صنع المنارة الذهبية. فهنا نجد كوزا أو صحنا يعمل بمثابة خزان زيت فوق السرج السبعة، بحيث ينساب الزيت بفعل الجاذبية الأرضية إلى السرج من هذا الصحن المرتفع، والزيت هو العامل الأهم في هذه الرؤية. ترمز المنارة إلى المسيح، والسرج والزيت فيها يشيران إلى الروح القدس، ولا نجد صورة أفضل عن الروح القدس من زيت المنارة. أما النور الصادر عن السرج فهو يشير إلى الرب يسوع باعتباره نور العالم. وربما تقدم لنا المنارة أكمل صورة عن المسيح يقدمها لنا رمز خيمة الاجتماع، لكننا لا نجد قياس المنارة هنا، لأنه من المستحيل أن نقيس اللاهوت. لقد صنعت المنارة بطريقة جميلة للغاية، وكانت هناك كاسات لوزية الشكل توضع فيها السرج بعد أن تملأ بالزيت وبعد أن تشذب فتائلها. حينما كان الرب يسوع يستعد لمغادرة هذه الأرض، قال لتلاميذته إنه سيرسل الروح القدس، وأضاف قائلا: وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. تأمل في هذا يا صديقي فيما أنت تفكر في المنارة، فالمنارة كانت تسند السرج التي تشع نورا، والنور بدوره كان يكشف جمال المنارة وبهائها. وبالطريقة نفسها فإن الروح القدس لا يتكلم من نفسه، لكنه يعلن ويكشف أمجاد وبهاء الرب يسوع. عدد 3: وعندها زيتونتان إحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. لقد تم تعريف شجرتي الزيتون في زمن زكريا، فزربابل الذي كان ملكا من نسل داود هو إحدى شجرتي الزيتون. أما شجرة الزيتون الثانية فهي يهوشع الكاهن العظيم، فهما سيكونان الأداتين اللتين سيستخدمهما الله لإعادة النور إلى الأمة كي تصبح شاهدة وشهادة للعالم. كما قلنا قبل قليل، فإن زيت الزيتون يرمز إلى الروح القدس، وهذه الرؤية تشير أيضا إلى المستقبل، وتحديدا إلى فترة الضيقة العظيمة. وهذا موضح في سفر الرؤيا، حيث نقرأ في الفصل 11: وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما لابسين مسوحا، هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. وفي فترة الضيقة العظيمة لن يكون هناك شاهد على الأرض، لأن ضد المسيح سيمنع جميع من على وجه الأرض من الشهادة باستثناء 2، والله يقول إن الأمر يثبت بشهادة 2، كما أن الله يقول بأنه لن يترك نفسه بدون شاهد. وهكذا في تلك الفترة سوف يكون هناك رجلان 2 كي يشهدا له، لكن من هما هذان الشاهدان المقصودان هنا؟ سوف يكون أحدهما النبي إيليا، أما الآخر فربما يكون أخنوخ أو موسى أو يوحنا المعمدان أو أي شخص آخر، لكن شخصياتهما لا تهمنا كثيرا، بل المهم هو أن الله سيجعل هناك شاهدين، وسوف يتحدث هذان الشاهدان بقوة الروح القدس في ذلك اليوم، وسوف يكون هذان الرجلان شاهدين لله. فهذا هو وعد الله للمستقبل، تماما كما استخدم زربابل ويهوشع في زمن النبي زكريا. ونكرر القول هنا بأن رؤى زكريا تكشف لنا عن صورة كاملة ورائعة حينما نضعها إلى جانب بعضها البعض. وقد أعطى الله هذه الرؤى إلى البقية الراجعة من السبي البابلي كي يشجعهم، فقد كان أبناء الشعب مسبيين في بابل، وقد عادوا الآن إلى أرض فلسطين. وقد أوضح الله لهم أن هذا كله قد حدث بحسب خطته وقصده، والآن بعد رجوعهم إلى الأرض كان ينبغي عليهم أن يتطهروا من خطاياهم وأن يصبحوا في علاقة سليمة مع الله كي يتمكنوا من الشهادة له كما ينبغي. رغم أن نبوات النبي زكريا لها تحقيق محلي في الماضي، إلا أن لها تحقيقا في المستقبل أيضا، فسوف يكون تحقيقها التام في فترة الملك على الشعب، وسوف يطهرهم الله في ذلك اليوم المستقبلي. وسوف نرى في الفصل 13 من نبوة زكريا أنه سيكون هناك ينبوع مفتوح لتطهير بيت داود وسكان أورشليم، وبعد أن يتم تطهيرهم سوف يصبحون نورا للعالم، وهذا هو قصد الله لهم منذ البداية. نقرأ في سفر التثنية، وهذه الآية جديرة بالملاحظة: حين قسم العلي للأمم، حين فرق بني آدم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل. تثنية 32:8. لكن لماذا أقام الله حدودا للأمم بحسب عدد أبناء الشعب؟ لأنه أرادهم أن يكونوا شهودا له. صديقي المستمع، قد يكون هناك تفسير أخرى لموضوع الملك المستقبلي، ونحن نحترم كل هذه الآراء المختلفة، ولكننا نقدم هنا ما يراه دكتور ماجي واضع الدراسات. هذا وسنتعرض أكثر لموضوع الأفكار المتباينة عن الملك في بداية حديثنا حول سفر الرؤيا في القريب العاجل بإذن الله. في الواقع أخي الكريم، تعد أرض فلسطين موضعا بالغ الحساسية، وقد اختارها الله وجعلها على هذا النحو، فقد اختارها لأنها كانت مركز ثلاث قارات، ألا وهي إفريقيا وآسيا وأوروبا، فهي تقع على مفترق طرق هذه القارات الثلاث، وما من بقعة أخرى على الأرض تتمتع بهذه الحساسية أو تسبب مثل هذه النزاعات، وربما قصد الله لها أن تكون كذلك، وسوف تبقى هذه الأرض على هذا النحو إلى أن تصبح مركز إعلان كلمة الله. نقرأ في حزقيال 5:5 الكلمات التالية: هكذا قال السيد الرب، هذه أورشليم في وسط الشعوب، قد أقمتها وحواليها الأراضي. لماذا؟ كي تكون شاهدة، ففي ذلك اليوم المستقبلي سوف يكون الشعب شاهدا في كل مكان وبقعة في هذا العالم. لقد أخفق الشعب القديم في الماضي، لكن الكنيسة تخفق في الحاضر، فرغم أن المسيح أمرنا بأن نكرز بالإنجيل في كل العالم، إلا أن هناك مناطق في العالم لم يصلها الإنجيل. لكن في ذلك اليوم المستقبلي سوف يصبح الشعب شاهدا في كل بقعة من هذا العالم، وسوف تخرج كلمة الله من أورشليم. نقرأ في إشعياء 2:2-3: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب. صديقي المستمع، هل أنت شاهد أمين للمسيح في حياتك اليوم؟ هل أنت نور للعالم كما أرادك سيدك وربك؟ دعنا لا نفكر في المواضيع الجدلية حول الشعب القديم، ولندع الله يكشف لنا كامل الحق في المستقبل حينما نراه. أما الآن فلنركز على حياتنا هنا لنضيء بين الناس كأنوار. وإلى لقائك القريب، والرب معك.